سلام لك أيها المستمع العزيز. في الشريط السابق حول قضية صلب المسيح، تكلمنا عن دخول الخطية إلى الإنسان عن طريق آدم ووراثة البشرية للخطية. وسوف نتكلم اليوم في هذا الشريط عن عقوبة الخطية ومغفرتها من وجهة نظر المسيحية، وما تلتقي به على الأرض المشتركة مع الإسلام. ولنبدأ بهذا السؤال الهام: ما هو موقف الله من خطية آدم وذريته، أي من البشرية كلها؟ لكي نعرف ذلك يجب أن نناقش أولا صفات الله المطلقة، وبالتحديد صفتي العدل والرحمة. أولا صفة العدل، فالله من صفات الله الواضحة المعروفة أنه حاكم عادل. فداود النبي يقول في المزمور: الله قاض عادل، مزمور 7 آية 11. وهناك آيات كثيرة أيضا توضح ذلك، لا يتسع المجال لسردها. والواقع أن الإسلام يقف مع المسيحية على أرض مشتركة بخصوص هذا الأمر، إذ يقول في سورة النحل آية 90: إن الله يأمر بالعدل. والإمام الغزالي، وهو من أشهر أئمة الإسلام والذي توفى سنة 505 هجرية، يقول الإمام الغزالي: إن الله هو الحاكم القاضي الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو العادل الذي يصدر عنه فعل العدل، أي ضد الجور والظلم. الكلام ده موجود في كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، صفحة 55 صفحة 60. فبما أن الله قاض عادل، فلا بد أن يحكم على جرم المجرمين وأن يعاقب الأشرار على شرهم، كما يفعل قضاة الأرض في المحاكم. وهنا نسأل: ما هو حكم الله على النفس التي تخطئ؟ كلنا يعرف حكم قضاة الأرض على المجرمين، فإنهم يحكمون عليهم بالسجن لمدة من الزمن، أو بالسجن المؤبد، أو بالإعدام، إذ تقدر العقوبة بحسب حجم الجريمة. فعقوبة من يخطئ إلى شخص عادي تختلف عن عقوبة من يخطئ إلى رتبة عالية، مثلا كرئيس دولة مثلا. فما بالك بعقوبة من يخطئ إلى الله جل وعلا؟ على هذا الأساس، ماذا كانت عقوبة آدم وبنيه الذين أخطأوا إلى الله؟ هذا ينقلنا إلى الحديث عن النقطة الثانية، وهي عقوبة آدم وبنيه. يبقى النقطة الأولى كانت صفة العدل فالله، النقطة الثانية عقوبة آدم وبنيه بحسب عدل الله. لقد عصى آدم وصية الله بأكله من الشجرة التي نهاه عن الأكل منها، قائلا: يوم تأكل منها موتا تموت. تكوين إصحاح 2 آية 7. وهكذا بعد أن أكل آدم من الشجرة صار حكم الموت نافذا عليه، وسار الأمر هكذا إلى ذريته. فقد رأينا سابقا أنهم جميعا قد سقطوا في الخطية، ده في الشريط اللي فات، وأصبحوا هم أيضا مجرمين في حق الله، واستحقوا العقاب الإلهي العادل، وهو الموت، بحسب ما قاله الوحي على لسان حزقيال النبي: النفس التي تخطئ هي تموت، في حزقيال 18 آية 4. وهنا يعترضنا سؤال هام: ما هو حكم الموت هذا الذي حكم به على آدم وبنيه؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول أن حكم الموت يشمل الموت الروحي والموت الأدبي والموت الأبدي. فدعنا نوضح هذه الأبعاد الثلاثة فيما يلي. بخصوص الموت الروحي، نعلم أن الله خلق آدم ووضعه في الجنة ليعيش فيها إلى الأبد، ولكن بعد أن أخطأ آدم طرده الرب الإله من الجنة، يقول الكتاب: فأخرجه الرب الإله من جنة عدن فطرد الإنسان، تكوين إصحاح 3 عدد 23. وأقام الله ملاكا بلهيب سيف حتى لا يعود آدم فيدخل الجنة، وذلك لأن طبيعته البارة الطاهرة التي خلق بها أصبحت فاسدة ولا تتلائم مع الحياة المقدسة في الجنة. وهذا ما يسمى بالموت الروحي أو الانفصال عن الله والخروج من حضرته القدسية. ومن الطبيعي أن المولودين من هذين الأبوين لا بد أن يرثوا طبيعتهما الفاسدة الخاطئة التي تستوجب حكم الله العادل بالموت. ولذلك يقول الكتاب: في آدم يموت الجميع، كورنثوس الأولى 15 آية 22. ونتيجة وراثة الجنس البشري لطبيعة أبيهم الفاسدة الميالة إلى اللذات والشهوات، تصدر عنهم خطايا فعلية عديدة، هذا كله يستوجب الموت. ولذلك يقول الكتاب: هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، رمية 5 آية 12. ويتفق الإسلام أيضا مع المسيحية في عقوبة الخطية بالموت الروحي، أي الطرد من الجنة. ففي سورة طه يقول: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها، إلى قوله: فعصى آدم ربه فغوى، وإلى قوله: قال اهبطا منها جميعا. ففي حين أن الله يخاطب آدم وحواء وهما مثنى بقوله اهبطا، تراه يتكلم في نفس الوقت بصفة الجمع فيقول اهبطا منها جميعا، جمع. وقد فسر ذلك الإمام البيضاوي بقوله: جمع الضمير لأنهما، أي آدم وحواء، هما أصل الجنس، فكأنهما الإنس كلهم. ووضح ذلك أيضا الإمام النسفي في تفسير الآية التي وردت في سورة البقرة عن طرد آدم أيضا، يقول: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. دي الآية فسرها الإمام النسفي قائلا: رغم أن الله يخاطب آدم وحواء لكنه يكلمهم بصيغة الجمع في قوله اهبطوا، وأضاف قائلا: المراد هما، أي آدم وحواء وذريتهما، لأنهما كان أصل الإنس ومتشعبهم، جعل كأنهما الإنس كلهم. ويدل عليه قوله تعالى اهبطا منها جميعا. الكلام ده موجود في تفسير الإمام النسفي الجزء الأول. ومن هذا نرى أن عقوبة الخطية هي الموت الروحي بالطرد من الجنة والانفصال عن الله. وهنا نوضح أيضا نوعا آخر من الموت، وهو الموت الأدبي، أي العار. والواقع أن الله عندما خلق الإنسان خلقه على صورته ومثاله، وعطه كرامة فائقة وجعله في جنة عدن، ولكن عندما أخطأ إلى الله طرد من الجنة وفقد الكرامة التي كانت له وكساه الخزي والعار ووجد نفسه عريانا من البر والقداسة. وهذا هو ما يلحق الخاطي يقينا، إذ يقول الكتاب المقدس: البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. الكلام ده في سفر أمثال صحة 14 وآية 34. وليس أدل على هذا العار من قصة شمشون الجبار الذي ترك حياة القداسة التي كان يعيشها وسقط في الخطية مع دليلة. فماذا حدث له؟ فقد عينيه ودار في الطاحون كالحيوان، واستهزأوا به وغطاه الخزي والعار. وعن هذا النوع من عقوبة الخطية أي الموت الأدبي والمقصود به الخزي والعار يقول القرآن الكريم في سورة الزمر آية 26: فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر. ويعلق على هذه الآية العلامة الشيخ عبد الله يوسف علي قائلا: غالبا ما تثمر الخطيئة خزيا وعارا في هذه الدنيا، ولكن العقوبة الأكبر هي في الآخرة. ترجمة معاني القرآن الكريم صفحة 1188. من هذا نرى عقوبة الخطية بالخزي والعار، وهذا ما نعنيه بالموت الأدبي الذي يحل بالإنسان كنتيجة حتمية للخطية. كما أن هناك نوع ثالث للموت هو الموت الأبدي، فلا يقتصر عقاب الخطاة على الطرد من الجنة وعدم العودة إليها فحسب، بل يشمل العقاب أيضا الطرح في نار جهنم إلى الأبد، وهذا ما يسمى بالموت الأبدي. فالكتاب المقدس يذكر ما يقوله الرب للأشرار في يوم الدينونة: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. متى 25 آية 41. وفي متى 13 آية 49 يقول: ويخرج الملائكة ويطرحونهم في أتون النار. والقرآن الكريم أيضا يقول مثل هذا، ففي سورة الجن يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فواضح من هذه الآية أن من يعص الله عقوبته نار جهنم. سورة البقرة أيضا يقول: من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. وقد مر بنا سابقا أن البشرية كلها قد أخطأت، فلهذا قد استحقت نار جهنم، كما يتضح من السورة الآتية سورة مريم: وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، كان على ربك حتما مقضيا. فمن هذا يتضح أن آدم وبنيه إذ أخطأوا استحقوا نار جهنم. هذا هو الموت الأبدي، وذلك إلى جوار الموت الروحي والموت الأدبي أي العار. عزيزي المستمع، هذه الأرضية المشتركة بين العقيدة المسيحية والعقيدة الإسلامية بخصوص عقوبة الخطية بحسب صفة الله المطلقة وهي العدل. دعنا إذن نناقش الصفة الثانية التي لله وهي الرحمة. فما هو عمل الرحمة؟ أليس من عمل الرحمة المغفرة؟ بلى، فإن من عمل الرحمة الإلهية أن تعطي المغفرة للإنسان الخاطي، وهذا ما نريد أن نوضحه فيما يلي. الله رحوم غفور، فالرحمة هي صفة من صفات الله وقد وضحها الكتاب المقدس بآيات عديدة، نكتفي منها بالآية التالية، خروج إصحاح 34 آية 6 و7: الرب إله رحيم ورؤوف، غافر الإثم والمعصية والخطيئة. وأيضا تقف المسيحية مع الإسلام على أرضية مشتركة بهذا الخصوص، إذ نقرأ في سورة الزمر آية 53: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الإمام الغزالي يقول عن رحمة الله: رحمة الله تامة وعامة، أما عمومها فمن حيث أنها شملت المستحق وعمت الدنيا والآخرة. الكلام ده في المقصد الأسنى، شرح أسماء الله الحسنى، صفحة 23. ويقول الإمام الغزالي أيضا عن كون الله غفورا: الغفار هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح، والذنوب من جملة القبائح التي سترها بإرسال الستر عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة. برضو الكلام ده موجود في المقصد الأسنى، شرح أسماء الله الحسنى، صفحة 66. ومعنى هذا أن الله يرحم الخطاة ويخلصهم من العقوبة التي حكم بها عليهم من أجل خطاياهم، أي أنه يخلصهم من عقوبة الموت. فالمغفرة تشمل إذن الخلاص، وهذا يأتي بنا إلى الحديث عن خلاص آدم وبنيه. يوضح الكتاب المقدس أن الخلاص هو من عمل الرحمة الإلهية بقوله عن الله أنه بمقتضى رحمته خلصنا. جاء هذا في رسالة تيتوس إصحاح 3 آية 5. وهذا الخلاص لابد أن يشمل على: 1. رد آدم وبنيه إلى الفردوس، الفردوس الذي طرد منه، فقد كان الحكم على آدم وبنيه بالطرد من الجنة، ولكن بناء على رحمة الله وغفرانه لابد أن يسمح له بالعودة إلى الفردوس مرة أخرى. لذا نرى السيد المسيح يقول للص اليمين الذي صلب معه: اليوم تكون معي في الفردوس، لوقا 23. ويتفق الإسلام مع المسيحية بهذا الخصوص أيضا، إذ نقرأ في سورة الصف: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فيوضح أن من عمل المغفرة عودة آدم إلى الجنة التي طرد منها. فمن هذا يتضح أن الله برحمته يسمح للبشرية أن ترجع إلى الفردوس مرة أخرى، والرحمة أيضا تشمل الخلاص من جهنم، فقد كان الحكم على آدم وبنيه بالطرح في نار جهنم إلى الأبد كما مر بنا، ولكن الرحمة تستدعي أن الله يخلصهم من هذه النار ويعطيهم حياة أبدية سعيدة. لذا يقول الكتاب المقدس في رومية صح 6 عدد 23: أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية. وعلى نفس الأرضية المشتركة يقف الإسلام أيضا مع المسيحية، إذ نقرأ في القرآن الكريم سورة آل عمران: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والإمام الناسفي يفسر ذلك بقوله: وكنتم مشرفين على أن تقعوا في نار جهنم فأنقذكم الله منها. تفسير النسفي الجزء الأول. يا لها من رحمة غافرة، تلك التي عفت عن الإنسان وسامحته وأرجعته إلى ما كان عليه قبل الخطيئة. شكرا لك يا رب على رحمتك. هذا أيها العزيز حديثنا من جهة مغفرة خطايا آدم وبنيه أي البشرية جمعاء، والرحمة كما أوضحنا تشمل رفع حكم الموت عنهم والسماح لهم بالعودة إلى الفردوس المفقود وإلى ملكوت السماوات. نأتي أخيرا إلى سؤال خطير، وهو كيف يغفر الله العادل خطايا البشرية؟ يغفر إزاي وهو عادل؟ يرحم إزاي وهو عادل؟ هل يغفر بمجرد أن يتوب الإنسان فيغفر له الخطايا؟ الواقع أن الأمر ليس بهذه البساطة، فكيف أن الله بعدما أصدر حكما بالعقوبة أن يلغي هذا الحكم؟ فقد قال الكتاب المقدس: لذلك أراد الله أن يظهر عدم تغير قضائه. عدم تغير قضائه، الكلام ده في رسالة العبرانيين إصحاح 6 وعدد 17، وهذا ما يقره القرآن الكريم أيضا في سورة الرعد آية 41، يقول: والله يحكم ولا معقب لحكمه. يعني إيه لا معقب لحكمه؟ يفسرها الإمام الغزالي قائلا: إن الله هو الحاكم القاضي الذي لا راد لقضائه. لا رد لقضائه أي لا معقب لحكمه. يبقى لا معقب لحكمه يعني ما حكمه لا يرد. الكلام ده مكتوب في كتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى صفحة 55 آية 60. فإن عفى الله عن آدم المخطئ وبنيه لمجرد التوبة، فأين عدله المطلق؟ وأين حكمه الذي لا يتغير؟ وأين قضاؤه الذي لا يرد؟ من جانب آخر، إن كان الله لا يعفو عن آدم وبنيه من أجل عدله وحكمه وقضائه، فإذن أين رحمته المطلقة وأين مغفرته الشاملة؟ وهكذا أيها الأحباء نرى أن في الأمر مشكلة كبرى تحتاج إلى حل حكيم للتوفيق بين عدل الله المطلق وبين رحمته المطلقة. وهذا هو موضوع الشريط القادم بإذن الله، حيث نتحدث عن الحل الحكيم الذي دبرته حكمة الله الكاملة. وقد التقت المسيحية والإسلام على أرضيته المشتركة أيضا. فإلى اللقاء في الشريط القادم. الرب معكم، آمين. سلام.